يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وهو تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، إذ كل غاية تفرض كماله، إما أن تكون واجبة له أو ممكنة أو ممتنعة، والقسمان الأخيران باطلان فوجب الأول. فهو منزه عن النقص وعن مساواة شيء من الأشياء له في صفات الكمال، بل هذه المساواة هي من النقص أيضا، وذلك لأن المتماثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فلو قدر أنه ماثل شيئاً في شيء من الأشياء للازم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع على ذلك الشيء، وكل ما سواه ممكن قابل للعدم، بل معدوم مفتقر إلى فاعل، وهو مصنوع مربوب محدث، فلو ماثله لزم اشتراكهما في هذه الأمور.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتباعا لما ذكره المصنف رحمه الله في الدرس فيما قرأناه في الدرس السابق، أرجو تنبيه الأخ عدم التصوير، تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: وهو تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. حينما تكلم العلماء عن باب أسماء الله جل وعلا، في قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، جزاكم، قالوا البالغة في الحسن إيش؟ غايته. البالغة في الحسن غايته. حينما يقول العلماء البالغة في الحسن غايته، يعني لا منتهى لحسنها، ليس أن هناك غاية، لا منتهى لحسنها مهما تأمل وتدبر الإنسان، ولكن يجمل القول في هذا في جانبين: يجمل القول في الحسن في أسماء الله جل وعلا في جانبين: أن غيرها لا يقوم مقامها، أن غيرها، غير هذه الأسماء، لا يمكن أن يقوم مقامها أبدا. مهما تأمل وتدبر الإنسان في مفردات العربية بحيث أن يأتي بألفاظ تدل على صفات المدح لله جل وعلا، فلن يمدح الله جل وعلا بمثل ما مدح به نفسه. الأمر الثاني: لا يدل غيرها على معناها، لا يدل غيرها على معناها. أيضا مهما نظر وتأمل في معاني المفردات فلن يجد معاني تدل على صفات الله جل وعلا أو ما يستحقه الله جل وعلا بمثل ما تدل عليه معاني أسمائه جل وعلا. ولذلك من الأسماء ما يدل على صفة، وجملة من الأسماء تدل على صفة، ومن الأسماء ما يدل على أكثر من صفة، صح؟ طيب، اسم يدل على صفة مثل
الكريم،
العزيز، واسمان يدلان على صفة مثل الرحمن الرحيم، كلكم بس قلتم الرحمن الرحيم، في غيره ولا ما في غيره؟ ها؟ الرازق والرزاق يدلان على صفة الرزق، الواحد والأحد والوتر، ثلاث أسماء تدل على صفة الأحدية. طيب، اسم يدل على أكثر من صفة، الصمد، ما هي الصفات التي يدل عليها؟ خالق. لا، لا تذهبوا إلى موضوع المطابقة والالتزام، لا، اسم يدل على معنيين صفتين لله جل وعلا، الحكيم يدل على صفة إيش؟ الحكمة وعلى
العلم.
ها؟
العلم
وعلى
العلم.
لا، الإحكام، الإتقان، الإحكام والحكمة. فيشتق العلماء منه صفة الحكمة، ويشتق منه صفة، ويشتق منه العلماء صفة الإحكام في قوله الحكيم. فقال هو تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، كما قلنا. قال إذ كل غاية تفرض كمالا، غاية في الحسن تفرض كمالا، إما أن تكون واجبة له يعني يستحقها، أو ممكنة، والممكن من كلمة ممكن الذي يقابله لا ممكن، غير ممكن. ها، بعض يعني انتشر في الآونة الأخيرة في كلام بعض الأدباء والكتاب وحتى بعض طلاب العلم، ألا ممكن، ألا ديني، ألا إيجابي. ومتى دخلت ألا على؟ لا تدخل أبدا. غير إيجابي، غير ممكن، ما يقال ألا، ألا ديني، ألا، نحو هذه الإضافات لا تصح في لغة العرب. إذن أو ممكنة لا يليق بالله جل وعلا أن يقال هذه ممكنة في حقه. هذه الصفات، كمال الصفات وبلوغها في الحسن غايته، هذه واجبة في حق الله جل وعلا أن يتصف بها. طبعا هذه العبارات كما سبق وأن نبهنا هي في الأصل يأخذها شيخ الإسلام في من باب إيش؟ التنزل والإلزام للخصم، لأن عباراتهم في الأصل، وقد تقدم معنا هذا في قوله ممكن الوجوب أو الوجود أو واجب الوجود، قال أو ممتنعة، قال والقسمان الأخيران باطلان. فوجب الأول أنها تكون واجبة له، تكون واجبة له. لماذا؟ قال فهو منزه عن النقائص. منزه عن النقائص هذه واضحة، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب في صفات الله جل وعلا تنفى النقائص. طيب، من النقائص يا إخوة مساواة الله جل وعلا بغيره، هذه من النقائص أيضا، مع أن ظاهر المساواة إثبات ولا نفي؟ إثبات. ظاهر المساواة إثبات، أثبت لله جل وعلا، ولكنك أثبت له وأثبت لغيره. فالتساوي في الصفات أيضا نقص، التساوي أيضا. أن يقول لك قائل طيب لا أنا ما نفيت عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه، أنا أثبت له ما أثبته لنفسه وأثبت لغيره أيضا نفس الصفات. فقال شيخ الإسلام، قال وعن مساواة الشيء من الأشياء له في صفات الكمال، بل هذه المساواة هي النقص أيضا، هذه المساواة هي النقص أيضا. وذلك لأن المتماثلين الذي يشبه أحدهما الآخر يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. هذا التساوي لا يجوز. لذلك ضلت في هذا الباب طائفتان، طائفة عطلت وطائفة شبهت. التي عطلت نفت الأسماء أو نفت الصفات أو نفت بعض الصفات، التي شبهت قالوا لا نعرف من هذه الألفاظ إلا ما نعرفه من أنفسنا، وهي فرقة كما قال العلماء انقرضت، يعني ليس لها عقب، لا يوجد في العصر الحديث ولا الذي قبله من هي، كان قولا لمن يسمى بهشام الجواليقي وغيرهم من المشبهة، وانقرضت هذه الفرقة. قال يد الله كيدي، وسمع الله كسمعي، وبصر الله كبصري، ونحو هذه العبارات، فهذه فرقة انقرضت، واضح. لكن بقي المعطلة من الجهمية ومن نحى نحوه. طيب، قال يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. إذا قلنا إن صفات الله مثل صفات الخلق، إذن يجوز على الله ما يجوز على الخلق من مثل ماذا؟ المرض والموت والعدم والنوم وغير ذلك. إذن كانت المماثلة نقص، كانت المماثلة نقص لا كمال فيها. قال: فلو قدر أنه ماثل شيئا في شيء من الأشياء للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع على ذلك الشيء، وكل ما سواه، كل ما سوى الله ممكن قابل للعدم يموت، بل معدوم مفتقر إلى فاعل، أصلا هو الله أوجده من عدم، خلقه، إذن هو محتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهو مصنوع، هذا المخلوق مربوب محدث، خلقه الله مصنوع. فلو ماثله لزم اشتراكهما في هذه الأمور، يعني هذا أوجه في الرد على الممثلة مشبهة. قرأت هذه وقد تبين؟ اقرأها.
قال المصنف رحمه الله: وقد تبين أن كماله من لوازم ذاته، لا يمكن أن يكون مفتقرا فيه إلى غيره، فضلا عن أن يكون ممكنا أو مصنوعا أو محدثا.
يعني تبين أن كماله، كمال الله جل وعلا، من لوازم ذاته، فكما أن الله جل وعلا متصف بصفات ذاتية لا تنفك عنه، فالكمال لا ينفك عنه في جميع صفاته، كما أنه متصف بالعلم صفة ذاتية، بالسمع والبصر كما تقدم معنا صفة ذاتية، فالكمال في جميع الصفات أيضا لا ينفك عنه بحال من الأحوال، فضلا قال عن أن يكون ممكنا أو مصنوعا أو محدثا، يعني هذا في الرد عليهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما المخالفون للرسل من المشركين والصابئة ومن اتبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم، فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل، ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، فيقولون ما ليس بكذا ولا بكذا إلى آخر ما يقولون.
ذكر هذه العبارة في عدة ألفاظ في كتبه رحمه الله، وهي بنفس ما تدل عليه من المعنى. المخالفون للرسل، وكلمة أما المخالفون للرسل، ومن بعدها من تبعيضية من المشركين والصابئة، وهؤلاء يعني الصابئة لهم دين، يقولون أنهم أتباع لإبراهيم وهم مخالفون للرسل وساروا على طريقة الفلاسفة، ومن اتبعوا من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم، فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل. طيب يا إخوة، منهج القرآن في أسماء الله جل وعلا وصفاته إثبات مفصل ونفي مجمل، إثبات مفصل، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو العلي الكبير، وهو الغفور ذو الرحمة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تفصيل في الأسماء، تفصيل في الصفات، وكل اسم يدل على صفة. وفي الإجمال، وفي النفي عفوا إجمال، وفي النفي إجمال، هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء. إجمال، لم يكن له كفوا أحد، إجمال، ليس له شبيه، ليس له ند، إجمال. المخالفون للرسل سواء من المشركين أو الفلاسفة أو الجهمية توسعوا في التفصيل وأجملوا في توسعوا في النفي وأجملوا في الإثبات، أجملوا في الإثبات. تصوروا أن الجهم صفوان قالوا كان لا يثبت لله إلا صفة الوجود، الوجود صفة الوجود. طيب، لما يأتون إلى باب النفي فيقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا تحتويه الست الجهات ولا بعرض ولا جوهر ولا يذاق ولا يلمس ولا نفي نفي نفي، تفصيل في النفي، هذا على غير طريقة القرآن. فما كان من الصفات السلبية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وهي قليلة أراد بها إثبات كمال الضد، أراد بها إثبات كمال الضد. إذن لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، وهكذا. فحينما جاءوا إلى مسألة الإثبات أجملوا هؤلاء، وحينما جاءوا إلى مسألة النفي فصلوا. طيب يا إخوة، التفصيل في النفي سوء أدب مع الله. لو جئت أنت تقول الله لا ينام ولا 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 وتبدأت في، هل ما أثبت له شيء من الكمالات؟ أنت ما أثبت له شيء من الكمالات. تأتي إلى، ولله المثل الأعلى، إلى شخص، شخصية اعتبارية، أمير أو وزير أو كذا، وتقول له لست بخيلا ولا كناسا ولا عامل نظافة ولا، وتبدأ تنفي عنه ما اعتاد الناس على التنقص منه، وليس في العمل عيب إلا ما عابه الشرع، لكن هل هذا يراه مدحا؟ يراه ذما، ولله المثل الأعلى. الرجل الذي كان ذكيا ولكنه ما بر بقبيلته، ما بر بقبيلته، فجاء يمدح القبيلة بما سبيله النقص، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هذا نفي نفي نفي. قبيلة أول شيء صغرها، والتصغير عند العرب قد يتضمن التحقير. فلما جاء إلى قبيلتي قال قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ضعاف يعني ما عندهم قوة. والآخر قال وإن قومي وإن كانوا ذو حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ما عندهم شر يا أخي، ضعاف. هذا أراد أن يذم قبيلته. فالنفي عدم، والعدم ليس فيه كمال، النفي عدم والعدم ليس فيه كمال. إذن الصواب أن التفصيل في إثبات صفات الله جل وعلا كما أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه، ذكر من الصفات، ذكر من الأسماء الحسنى والصفات الخبرية والصفات الفعلية والصفات العقلية، ذكر في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال. ما إيش يا إخوة؟ ولا عرض ولا جوهر ولا فوق ولا تحت ولا يسار ولا يمين ولا تحتويها الست الجهات ولا هذه التخيلات الباطلة. إذن ما الواجب على العبد؟ يا أخي كلفك الله جل وعلا بأن تقول هذا الكلام؟ ما كلفك ربنا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لما جاء إلى صفة العلو قال أأمنتم من في السماء، ولما جاء إلى صفة الاستواء قال الرحمن على العرش استوى، ولما جاء إلى صفات خبرية كليت قال بل يداه مبسوطتان، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى صفة النزول قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وقال عجب ربكما، وقال ضحك ربكما من صنيعكما البارحة. فأنا كمسلم، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، إذن أن تقول ما قاله ربنا جل وعلا وقاله نبيك صلى الله عليه وسلم هذا الواجب عليك، لا أن تستطرد في خيالات أو في ألفاظ لم يأتي بها الشرع. فهل أنت أعلم من الله جل وعلا؟ عاقبة هذا الأمر يا إخوة، عاقبة هذا الأمر خطير، وهو أن كثير من دخل في هذا الباب تكلف تحريف المعنى والبعد عن الظاهر، تكلف ذلك. طيب الرحمن على العرش استوى معناها استولى، يا أخي ربك قال استوى، قل استوى. لماذا قلت استولى؟ ما الذي ضاق بك اللغة حتى ذهبت إلى هذا المعنى فتقول استوى كما قال ربك استوى؟ ويأتي نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديث ويقول ينزل ربنا فتأتي أنت وتقول ينزل تنزل الملائكة تنزل رحمة ربنا، هو قال ينزل ربنا، قل ينزل ربنا كما قال. فمن ذهب إلى التحريف ضاق به الظاهر، وغيرهم لم يذهب إلى نفي الظاهر لكنه ذهب إلى جعل هذه الآيات والأحاديث لا معنى لها، فذهب إلى تفويض المعنى. قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كل نص أوهم التشبيه، عندهم أوهم التشبيه، لكن عند أهل الحق لم يوهم التشبيه، لأن كل إثبات لصفة من الصفات فإن معها تنزيه الله عن المماثلة، كل إثبات لصفة معها تنزيه الله عن المماثلة على مقتضى القاعدة الشرعية العامة القرآنية في الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفيت عن الله جل وعلا المماثلة وأثبت له الصفات على الوجه الذي يليق بربنا جل وعلا. أنت إذا نفيت من عقلك المماثلة التي أوقعك فيها قياسك الباطل بين الخالق والمخلوق حققت أمر الإثبات مع التنزيه. فقال هنا يثبتون ما لا يوجد في الخيال فيقولون ليس بكذا ولا بكذا إلى آخر ما يقولون. نعم.
قال المصنف رحمه الله والله سبحانه ضرب الأمثال في كتابه لما في ذلك من البيان، والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غيره، ولهذا ضرب الملكان المثل لداود، وضرب الأمثال مما يظهر به الحال، وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده.
نعم. قال في هذه الفائدة، قال الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في كتابه، قال الله جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون يتفكرون يتأملون يتعظون، هذا المقصود من ضرب الأمثال. ولذلك جعل العلماء كابن القيم وغيره رحمهم الله ضرب الأمثال من أنواع العلوم التي في القرآن، ذكروا القصص وذكروا كذا المواعظ، ذكروا منها ضرب الأمثال، لأن الأمثال في الكتاب كتاب الله جل وعلا كثيرة. ضرب الله مثلا قرية، ضرب الله وتلك الأمثال نضربها للناس، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، آيات كثيرة. ما المراد بضرب الأمثال؟ البيان. ولذلك من أنفع وسائل التعليم ضرب المثال، تأتي بمثال وتضربه. فلما جاء الكلام عن كلمة التوحيد والإيمان لا إله إلا الله، قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وشبهها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، قال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كلمة الشرك كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، كله ضرب مثل حتى يبين، لأن المثل فيه قياس والقياس واضح وجلي، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأمثال، مثلي ومثلكم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، والأمثال كثيرة وقد جمعت في مؤلفات خاصة، أمثال القرآن وأمثال السنة كذلك. فضرب الله الأمثال في كتابه لما في ذلك من البيان، والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له، يعني يقرب له مثل حاله ويقرب له مثل عمله، إذا ضرب بمثل وضع له مثل، ترى مثل عملك ككذا، مثل قولك مثل كذا، ومثلك أنت أيها المسلم مثل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى خط خطوطاً وجعل هنا الأمل وهنا عاقبة الإنسان وهنا مثل على حال الإنسان وعلى مفارقته الدنيا وعلى عمله. قال إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة، يعني كأنه يراها، لأن الإنسان كيف يرى حاله إذا جاء يرى عيبا في وجهه أو في جسده بالمرآة يكون أوضح ما يكون، لا سيما في الوجه، ربما يرى بعض جسده وقد لا يرى البعض الآخر. ولذلك مما يعني شيء بالشيء يذكر، أذكره هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآته إيش؟ عجيب هذا الحديث، المؤمن مرآته أخيه، يعني دليل على النصح، الصدق في النصح. فمرآة أخيك كأن هذه مرآة وترى عيبك فيها، فالمؤمن مرآة أخيه يرى عيبه ويبين لك العيب وبلطف، ترى المرآة تبين لك عيبك ما تجرحك ما تعورك، لكن ترى عيوبك واضحة فيها، هنا فيك ضربة وهنا فيك كسرة وهنا فيك طعنة برمح أو غرزة خنجر، ترى عيبك أمامك ما تجرحك. المؤمن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا به كالمرأة، ترى عيبك فيه وهو في نصحه لطيف ورحيم ومحب، ويريد منك الاستقامة ويريد منك الخير ويريد منك أن تنجو بنفسك. فلذلك المؤمن مرآة أخيه، فهذه من الأمثال. فلا ترى العيب في وجهك أو في ما يعني يتيسر من جسدك إلا بالمرآة. قال: وتمثل له أعماله بأعمال غيره. قال: ولهذا ضرب الملكان المثل لداود في قصة يعني قول الله جل وعلا: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني دخلوا عليه قالوا في غير وقت الحكم ففزع وظن أنهم سيقتلوه، كذا جاء في كتب التفسير. فبعد ذلك قالوا نحن خصمان، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. استغفر ربه مما؟ قالوا استغفر ربه من هذا الظن الذي ظنه، كأنه خشي وهو ملتجئ إلى الله، يعني كأني يا رب انصرفت أو كذا وأنا ألتجئ إليك سبحانك وتعالى، فخر راكعا وأناب. ثم قال: وإن الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، وإن كثيرا من الخلطاء، وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء، يعني الشركاء. قال: وضرب الأمثال مما يظهر به الحال. وضرب الأمثال مما يظهر به الحال، وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده. يعني إذا نظر الإنسان في هذه الأمثال أعانته على الهداية. طيب يا إخوة، قد يضرب الله لنا مثل بقرية، صحيح؟ يضرب لنا مثل بشخص، يضرب لنا مثل بأمم سابقة، ضرب لنا مثل بحال فرعون وبحال هامان وقارون، ضرب لنا مثل بالقرية التي كانت آمنة مطمئنة، ذكر ضرب لنا مثل، وضرب لنا أمثلة في الخير أيضا. الأمثلة التي في الشر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من إيش؟ ها؟ جنب الفتن. قال العلماء: السعيد من جنب الفتن، يعني العبرة ليست فيه، العبرة في غيره. فأنت تنظر وتعتبر، تنظر وتعتبر، فتنظر في هذه الأمم وتعتبر بما حصل لهم، حصل منهم من مخالفة وما حصل لهم من عقوبة. وحتى في زماننا تنظر إلى من انحرف عن الصراط وترى مآله وتحمد الله على العافية، وإذا رأيت مبتلا قلت ماذا؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، فضلنا على كثير من خلق تفضيلا أو من خلقه تفضيلا. هذه عبرة جعلها الله لك، هذا مثل. الله أعطاك نعمة منه أنه ما جعلك العبرة، مصيبة إذا كنت أنت العبرة والناس يعتبرون بك، فدع العبرة في غيرك وخذ هذه العبرة وسل الله العافية والسلامة، فتنظر إلى غيرك وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، انحرف، ضاع عن الطريق، تجنب سبيل الهدى وذهب إلى سبيل الردى، فتحمد الله جل وعلا أن وفقك أن ترى هذه العبرة لا أن ترى فيك العبرة. وهذا أمر عظيم. ولذلك كانت كلمة العبرة والعظة والاعتبار في القرآن كثيرة كثيرة في القرآن، العبرة والاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، انظروا وتأملوا واستفيدوا من هذه الدروس. وهذا في كل أمر. طيب، ترى يضرب الله جل وعلا لنا أمثال بالمؤمنين الصالحين من أتباع الرسل، انظر هؤلاء واعتبر. اعتبر بماذا؟ ايش اعتبر؟ طيب قلنا في الأول ابتلاء، هذا اعتبر بالاقتداء بصلاحهم وكيف أنهم بذلوا أسباب الثبات فثبتهم الله، بذلوا أسباب الهداية فهداهم الله، ساروا على الصراط المستقيم فثبتهم الله. والإنسان يسأل الله جل وعلا في يومه وليلته عدة مرات، في صلاة الفريضة 17 مرة، وفي النافلة كثير، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طيب أنت تصلي، أنت تصلي الآن، إيش الهداية اللي تبغاها؟ يعني أنت في واقع حالك في الهداية، فقالوا قول الله جل وعلا، قالوا قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، يتضمن أمرين: طلب الهداية والثبات على الهداية. فكأنك تقول يا رب اهدني وثبتني على هذه الهداية، ثبتني عليه، ليس فقط اهدني، ثبتني عليها، اهدنا الصراط المستقيم. ويا إخوة، جعل الله جل وعلا أسباب ومسببات، فعندما يطلب الإنسان الأسباب يوفقه الله جل وعلا للهداية، يسر له سبيل الهداية، وحين يجتنب الأسباب يبتعد عنها يوفق للغواية والضلالة والانحراف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: العبد كماله في حاجته إلى ربه، إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته، فكلما كانت عبوديته أكمل كان أفضل، وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار مما يزيده عبودية وفقرا وتواضعا.
نعم، هذه قضية يعني مهمة في حال العبد مع ربه جل وعلا. حال العبد مع ربه يا إخوة حال افتقار وحاجة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهكذا في آيات كثيرة يظهر حاجة العبد إلى ربه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن العبد بحاجة إلى ربه، كلما ازدادت حاجة العبد إلى ربه وغناه عن غيره كلما حقق عبودية لله أعظم. يعني من الأشياء التي أحيانا تصرف القلب من غير انتباه النظر إلى المخلوق والتعلق به، حتى ولو نظرت إلى أنه سبب من الأسباب، أنت تنظر أنه سبب من الأسباب وتعلم أنه لا ينفع ولا يضر، لكن تعلقك به هذا خطير، لأن الله جل وعلا قد أعلمك أن هذا المخلوق سواء كان في جلب نفع أو في دفع ضر هو فقير محتاج، هو فقير محتاج، أنت تجعله سبب وتتمسك به، هو السبب الذي تتعلق به لوظيفة أو تتعلق به لحاجة من حوائج الدنيا أو تتعلق به حتى يصرف عنك شرا أو طيب ادعو ربه، رب هذا المسكين، هذا إذا أصيب بمصيبة التجأ إلى الله، فأنت كيف تلتجئ إليه وتعلق قلبك به؟ تذهب إلى الطبيب وأنت تدعو رب الطبيب، وتذهب إلى الواسطة وأنت تدعو رب الواسطة، وتذهب إلى من تظن أنه يسر لك أمر وأنت ترجو من الله تيسير الأمور، وهذا سبب، والسبب قد يفعل وقد لا يفعل، وقد يتحقق الأمر وقد لا يتحقق، فيتزوج الشخص وهو يريد أولاد ولا يرزق، ويدخل في تجارة يريد الربح ولا يوفق، ويأخذ الدواء ولا يعالج. إذن التجئ إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى كلما التجأ إليه العبد بصدق ويقين كلما رأى عجائب الله في نفسه في تحقق مطلوبه. فالعبد في كمال، العبد كماله في حاجته إلى ربه، في فقره إليه، في احتياجه إليه. ولذلك يعني عجبا أن بعض الناس ربما يقول اللهم اجعل فلانا يسر لي أمر كذا. يا أخي قل اللهم يسر لي، ادعو الله مباشرة، هو الذي يسر الأمور سبحانه وتعالى، وقد يصرف عنك هذا ويرزقك سببا أعظم ما جال في خاطرك ولا جاء في بالك، لكن تيسير منه سبحانه وتعالى. قال وفقره وفاقته، فكلما كانت عبوديته أكمل كان أفضل. لكن يا إخوة منطلق هذا الأمر أين؟ منطلق هذا الأمر في العبد أين؟ القلب. فكلما اعتنى بقلبه كلما حقق العبودية لله جل وعلا، لأن القلب هو الأصل في الأعمال، صلاح القلب أصل في صلاح الظاهر اللي هي الأعمال. ولذلك إذا اعتنى الإنسان بصلاح ظاهره وأهمل قلبه شابه المنافقين، يعمرون ظاهرهم ويخربون باطنهم. وكلما اعتنى بصلاح قلبه شابه أهل الإيمان واقترب منهم، فإذا صلح قلبه صلح عمله. ولذلك جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر أولا إيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. فقال العلماء القلب محل نظر الرب، القلب محل نظر الرب، ينظر الله في قلبك، ينظر في لجوئك إليه، في دعائك، في حمده، في شكره سبحانه وتعالى، في طلبه، في دعائه، في رغبتك إليه وفي رهبتك منه سبحانه. هذا الأمر هو الذي تتقرب به إلى ربك جل وعلا، وهو الذي يوضح قضية العبودية لله جل وعلا منك. هل أنت عبد لله جل وعلا؟ فظاهرك وباطنك لله جل وعلا، لم تنصرف عن الله بحال من الأحوال. قال وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار مما يزيده عبودية وفقرا وتواضعا. قلنا فيما سبق يبتلي الله جل وعلا العبد بذنب فيستغفر ويلجأ إلى الله جل وعلا، فيكون هذا الذنب في حقيقته نعمة من الله جل وعلا عليه، لأن الذي لا يذنب قد لا يحقق كثير من العبادات، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إيه. أسمع واحد يقول نعم، أبى ندخل معه في مشكلة. طيب الذي يذنب فيوفق الله جل وعلا إلى التوبة، فيكون في قلبه انكسار وتواضع ولجوء إلى الله جل وعلا، يطلب من الله المغفرة، ويطلب من الله الستر، ويطلب من الله العفو، ويتوب ويقلع عن التوبة ويندم. وانظر هذه العبادات ما شاء الله العظيمة، هذه العبادات كانت سببا لدخوله جنات النعيم بسبب ما في قلبه، وهو إيش؟ الأمر الباطن، الأمر الباطن. فلو أن الإنسان قال أتوب إلى الله وأستغفر، أنا أقلعت عن الذنب، وفي داخله لا يوجد لا إقلاع ولا توبة ولا استغفار ولا لجوء إلى الله، ما أفاده والله شيئا، ما أفاده هذا الظاهر شيئا، بل على العكس هذا قد يكون من باب إيش؟ الرياء، قد يكون من باب الرياء أو من باب العجب وإظهار الأمر للناس. لكن حقيقة الأمر أن الله جل وعلا امتن على عباده بأبواب من العبادات تتحقق نتيجة ضعفهم ونتيجة البشرية التي هم فيها حينما يعصون فيلتجئون إلى الله بأنواع العبادات. لذلك قال العلماء: رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. سيئة أدخلت صاحبها الجنة بسبب ما أقام من عبادات عظيمة، وحسنة أعقبها العجب أو دخل فيها الرياء فأدخلت صاحبها النار. إذن كلما ازداد العبد اتباعا لكلام الله جل وعلا في العبادات القولية والاعتقادية القلبية والفعلية، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحقق أمر الاتباع، كلما كان أقرب إلى كمال العبودية منه إلى من لم يحقق ذلك. وهذا الأمر ينبغي أن يعتني به العبد وأن يتأمله وأن يصلح في باطنه. فإذا غلبته بطبيعة حاله غلبته نفسه فليبادر إلى التوبة والندم والإقلاع وتحقيق شروط التوبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن أراد أن يمدح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في الأسماء التي علق الله ورسوله عليها المدح والذم. فأما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كل من المتقدمتين.
نعم، هذه قاعدة عظيمة يا إخوة في باب المدح والذم، وهو أن المدح والذم إنما يكون في الأسماء التي علق الله عليها المدح والذم. طيب، ما هي الأسماء التي علق عليها الله المدح؟ المسلم، المؤمن، التقي، المحسن، هذه أسماء. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين آمنوا، هذه الأسماء الله علق عليها المدح. طيب الذم؟ الكفر، النفاق، الفسق، الشرك ونحو ذلك، هذه الله علق عليها الذم. طيب، ما هو المدح؟ العلماء حينما يعني يذكرون حديث الذي مدح إنما الله الذي مدحه زين وذمه إيش، إذا مدحه بماذا للعبد؟ بالإيمان والتقوى والإسلام والإحسان، وذمه للعباد بماذا؟ بالكفر والفسق والنفاق. فلما يأتي العبد يريد أن يمدح إنسان، فالمدح المعتبر هو الألفاظ الشرعية، يقول أحسبه مؤمنا، أحسبه متقيا، أحسبه محسنا، والله عسيبه، أو أن يذمه بما ذمه الله جل وعلا به فيقول هذا مشرك. طبعا إن كان مشركا ليس المقصود أن يتجرأ على أن يحكم على مسلم، أو هذا فاسق أو نحو هذا. إذن هذه مذام شرعية. طيب، قال: فأما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل بطلت كل من المقدمتين، يعني لا يصح منه لا الأمر الأول الذي هو تلقيبه لهذا الشخص بهذا اللقب، ولا يقبل منه كحكم حقيقي عنه. طيب، الآن بعض الناس يقول: يا أخي هذا أحسن واحد عندي، ولا لها عبرة ولا لها قيمة. أحسن واحد عندك قد يكون سيء، أنك أنت لماذا مدحته؟ لاعتباراتك الشخصية، صحيح؟ حمل معك متاعا أو أعانك بشيء فقلت هذا أحسن واحد عندي. طيب، أحسن واحد هو أحسن واحد عند الله، أرفع عند الله، أفضل عند الله، أكمل، أنفع عند الله. أما الناس يتفاوتون، فإنهم يذمون من يستحق المدح ويمدحون من يستحق الذم، هذا يحصل. قد ذموا خيار الخلق الصحابة، الله مدحهم وأثنى عليهم وزادهم يعني تكريما وتشريفا وفضلا، ويأتي من يكفرهم أو يكفر جملتهم أو يفسق بعضهم أو يطعن فيهم ويطعن في أفاضل الأمة بعدهم من العلماء، مصابيح الدجى ومنارات الهدى، ويطعن فيهم، فهذا ذم من يستحق المدح، ويأتي ويمدح من يستحق الذم من أعداء الدين والخارجين عن شريعة رب العالمين وأهل الضلال والانحراف وكذا، فيمدحهم ويرفع من مستواهم، ويقابل ذلك أن يذم ممن يستحقه، فهذه لا عبرة بها. إذن المدح والذم إنما يكون بالألفاظ الشرعية لمن استحق المدح ومن استحق الذم، وهذا الأمر يضبط عندك التصور في أحوال الناس، ويضبط عندك أيضا إيش الألفاظ. لا تزكي، لا تبالغ يا أخي، الله عز وجل نهانا عن أن نزكي أنفسنا، ولا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى، ونهانا نبيه صلى الله عليه وسلم عن تزكية الغير والمبالغة في المدح، قال احثوا على رؤوس المداحين التراب، ولكن الإنسان يقول نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، ولا تقول في وجهه، هذا قد يعني يكون من إعانة الشيطان عليه، ادعو له في ظهر الغيب يا أخي، جزاك الله خير، اذكره في ظهر الغيب، قل هذا فلان، يعني من باب تأليف القلوب عليه ومحبة الناس له، لكن لا تمدحه في وجهه. فهذه الضوابط في التصورات، من الذي يستحق المدح، وفي الألفاظ أن تمدحه أو لا تمدحه، هذه الضوابط شرعية، ومن خرج عن الشريعة وقع في الأخطاء، وقع في المزالق، ولذلك إذا أحب إنسانا بالغ في مدحه حتى رفعه إلى عنان السماء، وإذا أبغضه أسقطه إلى سبع أرضين، وربما في مصالح الدنيا جاء إليه قال والله يا أخي أباك تديني، والله يا أخي ظروفي صعبة، يقول يا أخوان هذا سيء سيء، هذا استغفر الله ما رأيت أبخل منه. شوف سبحان الله، تأتي العبارات القوية لأجل مصلحته من مصالح الدنيا، وربما ذميت إنسان والله لا يستحق الذم، أو خالفك يعني من خالفك في تصور باطل أنت عليه ذممته، كمن يذم العلماء يسقطهم ما يبقي فيهم باقية، لأنهم نصحوه أو أرشدوه أو دلوه على الخير، وأن يرجع عن الخطأ فلا يقبل، فإذ به يذم العلماء، وهذه مصيبة. لذلك الواجب على الإنسان هنا أن يتجرد، تجرد لله جل وعلا في قولك وفي مدحك وفي ذمك، لا تبالغ، لا تكذب في المدح والثناء، ترى تكتب عليك كذبة، تذم إنسان يستحق المدح كذبة، وتمدح إنسان يستحق الذم كذبة تكتب عليك، لأنه إخبار، ما هو الكذب يا إخوان؟ الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع هو الكذب. بارك الله فيكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج، وكذلك السيئات، والله تعالى جعل الحسنات سببا لهذا، والسيئات سببا لهذا، كما جعل أكل السم سببا للمرض والموت، وأسباب الشر لها وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها، فالتوبة والأعمال الصالحة تمحى بها السيئات، والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات.
نعم، تأملوا في هذه القاعدة، وهي متعلقة بباب الحسنات والسيئات، وقد ألف فيها شيخ الإسلام كتابا مفردا في هذا. قال: فعل الحسنات له آثار محمودة في النفس وفي الخارج، وكذلك السيئات. الآثار التي في النفس يا إخوة من انشراح الصدر، ومن سلامة القلب، ومن الطمأنينة، وما يراه في الخارج من تفريج الله عنه. ولذلك الإنسان يتصدق فيجد في قلبه من الراحة والطمأنينة والانشراح الصدر، وربما تصدق بشيء يسير، ثم يدفع الله جل وعلا عنه من المكاره في الخارج، فوجد أثرا في الداخل ووجد أثرا في الخارج المحيط البيئة التي هو فيها. ولذلك رغبنا الله جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم بقضية فعل الحسنات، وفي عموم هذا الباب: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه قدم خيرا فوجده بفضل الله جل وعلا ورحمته. فقال الله تعالى: جعل الحسنات سببا لهذا، يعني إذا فعل الإنسان الحسنات وجد آثارها، وإذا فعل السيئات وجد آثارها. وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها، معنى ذلك إذا حصل من الإنسان من الشر فإن هناك من الأسباب ما يمكن أن يدفع آثار الشر. فعل المعصية، المعصية لها أثر يا إخوة، أثرها على، يقول ابن القيم في الداء والدواء، يقول: فإنها تذهب بركة العمر والعلم والرزق، تذهب بركة هذه الأشياء. وربما يجد الإنسان تعثر في حياته، قال: إني لا أرى أثر معصيتي في أهلي ودابتي، حتى في دابتي. طيب، الإنسان ما ينظر إلى هذه القضية، لابد أن يتأملها فينظر إلى آثارها. يعني من أجمل ما قرأت مؤخرا للعلامة المعلمي رحمه الله عبد الرحمن بن يحيى في معنى كلامه في أثر المال الحرام والتساهل فيه، يقول: بعض الناس الله رزقه مالا حلالا ويكفيه، يطمع فيذهب إلى المال الحرام، يعني عنده المال الحلال وصار عنده مال إيش؟ حرام، لا يكفيه، الاثنين الآن ما يكفوه. قال: ويرى أثر الخرق في ثوبه وانكسار آنيته، يعني في واقعنا الآن يرى الخراب في سيارته وينكسر عليها الآثاث ويخترب عليه هذا ويخترب عليه هذا ويخترب عليه هذا. ما السبب؟ السبب المال الحرام الذي أدخله على نفسه. طيب، يقول: وهو يستمر في المال الحرام ولا ينظر إلى أن هذا الخراب أثر من آثار المال الحرام الذي أدخله على نفسه، وكان في عافية، كان في عافية. طيب، الواجب على الإنسان إذا أصيب أو أصاب ذنبا أن يدفع أثر الذنب. كيف يدفع أثر الذنب؟ التوبة، هذه مما يذهب الله جل وعلا بها أثر الذنب. الاستغفار، الحسنات الماحية، ويذهب الله عز وجل أحيانا أثر الذنب بدعاء المؤمنين. إذن عندنا التوبة، وعندنا الاستغفار، وعندنا الحسنات الماحية، وعندنا دعاء المؤمنين. ما من ميت يموت فيصلي عليه 40 من المسلمين إلا حقت له الشفاعة، كما جاء في الحديث. هذه أيضا كما قال العلماء من إيش؟ هذه من الحسنات الماحية، من كفارات الذنوب. فيذهب الله جل وعلا عن العبد أثر الذنب، يذهبه عنه سبحانه وتعالى. بقي دقيقتان. طيب، كذلك يا إخوة من أسباب تكفير الذنوب إيش؟ المصائب المكفرة. المصائب، ما أصاب العبد من مصيبة قال: من نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله به الخطايا أو عنه الخطايا. إذن حتى هذه المصائب التي يصاب بها سبب لتكفير الذنوب. لكن هذه المصائب يا إخوة إذا حصلت للعبد ينبغي له أن يقلع أولا، لا ينتظر حصول المصيبة، لا، يقلع قبل أن تأتيه المصيبة. فإذا جاءت المصيبة شكر الله جل وعلا عليها، لأنها سبب لتكفير الذنوب، لكن يكون قد أقلع واستغفر وأناب إلى الله جل وعلا وتاب إليه سبحانه وتعالى. فلذلك قال: أسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها، فالتوبة والأعمال الصالحة اللي يسميها العلماء الماحية والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات. فإذا نظر العبد إلى المصائب والابتلاءات التي تحصل له كان عليه له أو منه لله جل وعلا فيها أنواع من العبودية. العبودية الأولى الصبر، يصبر ولا يتسخط على هذه الابتلاءات، وثانيا الرضا، وهي مرتبة أعلى من الصبر. العلماء بعضهم اختلف، قالوا بعضهم قال واجبة وبعضهم قال مستحبة، ولعل التحقيق أنها مستحبة، مرتبة الرضا. ثم في أعلى منها مرتبة الشكر، شكر الله على البلاء، أن تشكر الله على البلاء، هذه مرتبة عظيمة وهذه عجيبة والله، من يستطيعها هذه؟ أن تشكر الله على البلاء، كيف؟ قالوا تشكر الله أنه لم يبتليك بأشد من هذا البلاء، ابتلاك بهذا الأمر، أو تشكر الله أنه وفقك على أن تنظر إلى عبادة الشكر في هذا، في هذه الحال، في هذا الموطن. لا شك أن هذا نعمة عظيمة، بارك الله فيكم. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.